صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله ابن رسول الله ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. رمت آل طه حادثات النوازل، بأرزايا لم يعد لها من معادلي. وطبقت الدنيا رزاياهم التي إذا ذكرت أنست رزايا الأوائل. وزاد فؤادي لوعة إثر لوعة، وأودع في قلبي جوا غير زائلي. رجوع بنات المصطفى بعد سبيئة إلى الشام، من الشام تطوي البيد من غير كافلي على هزل يا رسول الله، على هزل وهي التي قد تعودت بطون خدور لا ظهور هوازلي. ولما يادنت منها مرابع طيبة ولاحت لها أبياتها في المحامل، تجدد منها الوجد وانهل دمعها وناح نياح الفاقدات الثوائكل منازلنا لا تقبلينا، فإننا أتيناك بالأرزايا لا بالنوافل. محمد نادي يا زينب والقلب بالحزن ذا خبريني يا زكية إيش حل عليكم من مصا نادت والقلب ذايب والدمع بالخد يسيل شوف خويا الراس شايب والجسد مني نحي شاب راسي يوم شفت حسين في دمه غسي وانت يا محمد مجرب لوعة فراق الأحباب قال يا اختي هل مصاب الصابكم كل فظيع لكن اسمعنا يا زينب عنكم بحال شني فوق صدر حسين يعزي زي صدق دب حرط قالت تخضب بدمه وشقت الجيب الربا قال يا اختي الخبر جانا بفعل شيال اللواء سمعنا يقولون بالعدوان ضيقنا نوى لكن سمعنا يا زينب بالعطش رد مرتوى قالت اسمع قالت اسكت لا تسايل واستمع رد الجوى كان تسألني عن عضي إذا كبو فرج اشفع ضيق الوديان من دم العدى يوم الحمل والله نساها حراب صفين وهوال الجم لكن انقطعت جفوفه وانجدل فوق الترى قال يا زينب خبار شايع وضن هذا بعيد قالت اخبرني الدهار يمكن يسويها ويزي قال يا اختي صدق دشيتي على الفاجر قالت والله دخلنا ومجلسه ممليجنا لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل. اللهم صل. وقفتنا في الجزء الثامن من آيات القرآن الكريم هذه الليلة، وبالتحديد عند الآية 135 من سورة الأنعام، وهي معالجة لقضية الضلال والهداية، وكيف يمكن أن الله سبحانه وتعالى يمن على شخص فييسر له طريق الهدى ويفتح أمامه طريق النور، ويزوي شخصا آخر عن ذلك الطريق ويرديه. واقعا أن موضوع الهداية والضلال في القرآن الكريم هو من الموضوعات الشائكة جدا التي تحتاج إلى فهم دقيق لمعطيات الآيات القرآنية، ولذلك وقع في هذا البحث كثير من مؤمن الناس العاديين، وإنما أناس علماء قد يقع في مطب فهم هذه الآيات وبالتالي فهم هذا الموضوع الخطير. هذه الآية الكريمة تشير إلى مصطلح، وهو مصطلح شرح الصدر الذي تناولته آيات أخرى، مثلا من قبيل قوله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره في سورة الزمر، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. زين، هنا تلاحظ أن الشرح ينسب إلى الله تبارك وتعالى، بينما مثلا لما نجي إلى آية سورة النحل وهي قول الله تبارك وتعالى في آية التقية: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هل الكفر يشرح الصدر؟ هذا سؤال جدا مهم. لما احنا نجي الى الشرح وننسبه او تنسب الآيات شرح الصدر الى الله تبارك وتعالى، هو هذا واضح، لكن من شرح بالكفر صدرا، فهذا أيضا من ضمن الموضوعات الملحقة بقضية الهداية والضلال. زين، خلينا نجي أولا لهذه الآية الكريمة. قال سبحانه وتعالى: من يرد الله أن يهديه. كيف الله سبحانه وتعالى يريد أن يهدي شخص؟ يقول يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله. هناك بعض المقاطع الآن المنتشرة لبعض هؤلاء الذين يعني همهم أن يشوهوا مفاهيم الدين ومفاهيم القرآن، وخوفا من أن تؤثر هذه المقاطع، للأسف، لأنه بعض الأحيان واحد بلا إرادة منه شاب هكذا فجأة فتح مثلا برنامج وإذا بهذا يتحدث، فأسمع بعضهم مثلا يقول: فمن يرد، يعني مسألة بس الله سبحانه وتعالى يوزع الهداية والضلال على هذا، يعطي هذا ويعطي، فيريد هذا له، فيقول هو هذا، يقول بعد ذلك يأتي يوم القيامة ويحاسب هذا الضال على ضلاله ويكافئ ذلك المهتدي على هدايته، وليس لكليهما دخالة فيما اختار، تقول من يرد، خلاص الله أراد هداية فلان والله أراد ضلالة زيد من الناس، فكيف يمكن أن يحاسب؟ هذه من ضمن الموضوعات اللي تحتاج إلى قراءة واسعة جدا في آيات القرآن الكريم. ولذلك هناك مصطلح أطلقه السيد العلامة في قضية الضلال والهداية، سماه الهداية والضلال المبدئيان والهداية والضلال التبعيان. هل هداية وضلال مبدئيان؟ الله سبحانه وتعالى قرر في القرآن الكريم، قال وهديناه النجدين، ففتح لكل الناس طرق الاختيار. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول أنه في الأصل وضع ما يهدي به الإنسان، فكما يقول عن قوم ثمود والشكل فاستحبوا العمى، فاستحبوا العمى، هم استحبوا العمى، هم استحبوا الضلال بمحض إرادتهم. أو في قوله وما يضل به إلا الفاسقين مثلا، فكيف يمكن لإنسان أن يتحدث في موضوع مثل هذا ثم لا يأتي إلى كل الآيات التي تناول بها الله تبارك وتعالى قضايا الهداية والضلال؟ ولذلك الأصل في الهداية والضلال، وإن كانت الفاعلية من الله تبارك وتعالى، لكنها راجعة لمحض اختيار الإنسان. وعلى ذلك هذه الآية الكريمة، من يرد الله أن يهديه يشرح، مو يرد يعني بدون مقدمات، الله يريد هداية هذا بدون مقدمات وإضلال ذاك بدون مقدمات، ما ممكن، يعني ما في عقل يتقبل ولا في يعني حكم إنساني يمكن أن يتقبل هكذا. فهو يشير تبارك وتعالى إذا جئت إلى الآيات التي قبلها، شوف مثلا لما تجي إلى قبل هذه الآيات تجد قول الله تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه، هم حتى الحياة باختياره، هو اختار هذا، فنحن فتحنا له الطريق وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ليس بخارج منها، يعني الله مخلنا فيها، لو هو اختار لنفسه أن يكون في الظلمات. ولذلك هنا يذكر سبب نزول عند بعض المفسرين أنه لما كان هناك يعني نزاع بين حمزة قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه وبين أبي جهل، فهنا يقول مثال لهذا، لأنه هذا أسلم وهذا أم النفس الشجرة، هذا اختار الإسلام وهذا والهداية وذاك اختار الضلال، فالآية تشير لهما أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بنور الإسلام. شوف لاحظوا هنا، بعد أن أحييناه بنور الإسلام جعلنا له نورا، هو اختار الدين، اختار الهداية لنفسه، جاءت إفاضة النور عليه. ومن هنا يقولون أنه النور المطلق عليه هنا باسم النور في الآية ليس نور الإيمان، التفتوا لما قال وجعلنا له نورا، مو نور الإيمان لأنه اهتدى خلاص دخل في دين الإسلام، لكن أن الدين بحد ذاته أيضا يريد من الإنسان أن يترقى، فقال وجعلنا له نورا، وهو نور تفريق الحق من الباطل، نور البصيرة على حد تعبير الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من عمل بما يعلم رزقه الله علم ما لم يعلم. هذه من ضمن الجوانب المهمة، ولذلك مو يعني تعبير جزافي، لما الآية الكريمة تقول وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ليش؟ لأن عادة وجود الإنسان في وسط المجتمع هو يمثل غمامة عليه، يمثل غمام. خلك أنت تعيش في مجتمع مثلا معين ينحو سلوكا معينا، ترى نفسك منساقا. الآن حتى في الأشياء الظاهرية السلوكية وفي الأمور الحياتية والمعاشية، الآن نلاحظ هذا، الناس يسلكون مسلكا واحدا. حتى لما تسأل بعض الناس مثلا الآن تقول له ليش أنت اتخذت هذا الجانب، ما عنده جواب، يقول لك أصلا كل الناس الآن هكذا. يعني هذا جواب كل الناس تسمعه كتبرير لاختيار أمر لا يستطيع الإنسان أن يبرر اختياره في الحياة. شكل بيته لأن الناس عملت هالشكل، سيارة اللي يأخذها لأن الناس الحين تركب هالشكل، وهكذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول بالإضافة إلى كون آمن فالله يكافئه على إيمانه، فكلما ثبت على هذا الإيمان يفتح أمامه نورا، وهذا النور زائدا على الهداية الأصلية للدين فيمشي به في النار. ما يهم، ما يصير عنده تحكيم لآراء وفق ما يراه الناس أو وفق ما يراه المحيط. وهذا كمن ليس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. على إثر ذلك نعرف أنه من يرد الله أن يهديه، يعني هذه الهداية بما سبقها من اختيار الإنسان لنفسه. زين، من يرد الله أن يهديه يشرح. ما معنى يشرح؟ يشرح يعني يبسط ويوسع. شرح يقولوا مثل شرح اللحم، شرح العجين مثلا لما يفرد، هذا يضربوه بمثل. يشرح صدره بمعنى يوسع. كيف يعني يوسع؟ يعني كيف نفهم احنا قضية توسع صدر الإنسان؟ الآن تلاحظ مثلا بعض الناس لما يسمع رواية من الروايات رأسا ينقبض، ينقبض، لا يعرف هو، أفرض ما يعرف لها مخرج، ما يعرف شنو مستندها، ما يعرف، رأسا تنقبض نفسه عن قبول بعض الأوامر مثلا. هذا ما يقابل شرح الصدر. فيقول شرح الصدر أن الله يمن على المؤمن ويجعله متقبلا لأوامر الله، فإذا سمع أمرا يتعلق بالعقيدة اتسعت نفسه له، يعني يكون عنده سعة صدر لاستيعاب التعاليم والأوامر الإلهية. ومن يرد أن يضله أيضا بسابق اختياره، قال يجعل صدره ضيقا حرجا. الحرج ماذا؟ يقولوا أشد الضيق، أشد الضيق، ليس يعني مو مطلق الضيق، أشد الضيق. ثم ضرب لنا مثلا وهذا وقع فيه نزاع، كأنما يصعد في السماء. هذه يصعد في السماء شنو معناها؟ يعني ضرب المثل به هنا طبعا برز ما يعبر عنهم اليوم بأنصار الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. قالوا شوف القرآن سباق في اكتشاف القوانين الكونية. ولذلك هنا يشير إلى حالة الإنسان إذا ارتفع عن مستوى سطح الأرض مثلا بكذا ألف قدم، فإنه كلما ارتفع، طبعا هنا يأتي بعضهم فيقوم يزيد أشياء أخرى غير علمية، وهذه خطورة حقيقة. مسألة الادعاء أو ادعاء الإعجاز العلمي، يعني ينبغي أن الإنسان ما ينسى كلش ما وراء هالدعوات. احنا ما نحتاج إلى أن نحن مثلا نثبت مصداقية القرآن، أن نقول لأنه مثلا هنا اكتشف قانون وهناك اكتشف قانون، هذا عيب حقيقة فينا أن نحن ننتظر أن نطبق أن نرى هناك قانون شرقي أو غربي في الفيزياء أو في فلك، ثم بعد ذلك نقول وهذا يدل على أن القرآن من الله. لا، هذا ينبغي أن يكون تحصيل حاصل، إن حصل زين، ما حصل أنا مو ملزم بأنه لازم يطبق. فجاء يعني صارت هذه، أنا أقول للأسف صارت من ضمن القضايا اللي تسببت في رمي الدين بالتخلف، لأن دول يفترضوا أمور قد تكون نظرية مثلا في عصر من العصور أقرتها، تأتي نظرية وتنسفها. إذا نجعل القرآن عرضة لإثبات نظرية ونفي نظرية، خلينا القرآن قابل للتصديق وقابل لأن لا يصدق. فلذلك هذه قضية التصديق بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم جدا خطيرة. نحن نقول نعم مثلا هذا مما يمكن أن ينطبق عليه، زين. فلما نجي إلى هنا مثلا إلى قوله، خلينا نرجع للآية بسرعة، كأنما يصعد في السماء. الله سبحانه وتعالى يوم نزل الآية للناس في ذاك الوقت، شنو فهمهم من التصعد في السماء؟ يعني أنه يرتفع ويفقد الأكسجين ينزل عنده، بهذا الفهم ذاك الوقت الناس وش تفهم لما يقول يصعد في السماء؟ يقولون فهم الناس البسيط جدا أن الإنسان غير قادر على أن يصعد ماذا؟ إلى السماء، مو الشكل، وهذا من البديهيات أنه لا يستطيع أن ما يقدر يتصور نفسه نظريا أن يصعد في السماء. فبقدر صعوبة تصعده في السماء وعدم قدرته، كذلك يشعر بالضيق في داخله. زين، الحين جاء مثلا قالوا أن يعني هذا ثبت طبعا وهذا واضح أنه ارتفاع الإنسان كلما على في طبقات الجو العليا كلما زاد علوه شيئا فشيئا تنقص نسبة الأكسجين في دمه إلى أن تصل إلى حوالي 6% مثلا، زين. فلذلك قالوا هذا يعني من الأمور التي أشار إليها القرآن الكريم، كأنما يصعد في السماء يضيق صدره لأن نسبة الأكسجين تقل، ما يخالف. لكن أنا ما أجعل هذه تفسير للآية، زين، وأقول أن الله تبارك وتعالى أقطع أنه يريد هذا المعنى. نعم، هذا هل يمكن أن ينطبق أو لا؟ ما أدري هل هذا المعنى هو ما أراده الله، لكن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل هذه الآية على هالمستوى من البشر ذاك الوقت وش يقصد منها؟ هذا جدا مهم أن يفسر القرآن على ضوء الفهم العربي الذي في ذلك الوقت كان موجود. لأن احنا عندنا قضايا يا إخوة في القرآن الكريم هي راجعة أصلا إلى طبيعة الحياة العربية واستخدام الأمثلة العربية. ولذلك يقولون من ليس له حظ في معرفة طريقة حياة العرب والأمثال التي يتداولوها فإنه ينقص حظه في تفسير القرآن. يعني من ضمن العلوم المهمة اللي الواحد لازم مفسر القرآن يوقف عليها أن يعرف تعاطي البيئة العربية فأمثالهم. فمثلا من أمثالهم أنهم يقولون دون ذلك أن تصعد إلى السماء، مثلا لما يقول لواحد أنا أريد شيء أو أني أطالب بشيء قال حتى تصعد إلى السماء، يقولوا الحين حتى إحنا لا تصعد إلى السماء، هذا كان متداول هذا المعنى. يعني شنو؟ يعني بكما أن صعودك إلى السماء أمر صعب وغير متخيل، كذلك هذا الطلب اللي تطلبه ما يمكن أن تناله. بهذا المستوى أن تنطبق عليها بعض القضايا ذاك شيء آخر، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. في بعض الروايات عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن المراد الرجس طبعا هو القدارة، الرجس هو القدارة. هنا القدارة لها تطبيقات كثيرة، الإمام سلام الله عليه طبقها على الشك، الشك شكل من أشكال ماذا؟ الرجس الذي يعترض الإنسان. فلما الله سبحانه وتعالى يصرف إنسان يلقي الشكوك والشبهات في داخله، لا لأنه هو عالم وتوصل إليه القضايا، بل لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يعاقبه بإضلاله أكثر فأكثر. أو الشيطان في تفسير آخر وهكذا. زين، خلي بس قبل لا أطلع، لما جئنا إلى قضية ماذا؟ إلى قضية من شرح بالكفر صدرا، والشكل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. شنو يعني شرح بالكفر الصدر؟ هل ينشرح الصدر ينشرح بالكفر؟ يقولون هنا يعني طاب به نفسا، هذا معنى، يعني أنه هذا المتقي، أصل التقية، واحد أكره على شيء أن يقول أو أن يفعل ولكن قلبه مطمئن بالإيمان. أما واحد آخر شنو يقولوا لقول ويتصوروا مؤمن وهو وجد فرصة لأن يقول كلمة الكفر، هو في داخله ماذا يريد أن يقول، هذا معنى شرح بالكفر صدره، يعني طابت نفسه بهذه الكلمة، فيوم قالوا لقول أو افعل فعلها على خلاف ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا من شرح قلبه شنو؟ بالكفر والعياذ بالله. فهذا معنى شرح به أو شرح بالكفر صدرا. إذن أساسه وجود النور في قلب الإنسان الذي قالت عنه الآية الثانية فهو على نور من ربه، أما الآخر الذي اختار الضلال فالله يمد له في ضلالته ويمنعه من الهداية، كما أقول مرارا يعني أنه لو يرى لو أنه يعرج به إلى ملكوت السماوات والأرض كما في مفهوم بعض الآيات لقالوا إنما سكرت أبصارنا، ماذا كلمه حقيقة. ولذلك قال سيد الشهداء سلام الله عليه في وصف أولئك العتاة المرد هؤلاء قوم استحوذ عليهم الشيطان، اللي وصل إلى هالدرجة خلاص بعد ما في منفذ نور يمكن أن يستفيد منه. أي عمر أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي بن الدعي بلاد الري وجرجا؟ تصور أنت هالشكل المسألة سهلة؟ لا والله لا تتهنأ بعدي أبدا، كأني برأسك. لكن هذا وصل درجة بحيث أن قلبه قد أغلق، وإلا وصل نفسه هذا الحسين أكيد جايب هالحكي من وين؟ يعني لابد أن يكون من جده، وقد قال سلام الله عليه عهد معهود من أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هذه القلوب ازدادت لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر النابا، إلى أن يقول الشاعر فغدوا حيارا لا يرون لوعظ إلا الأسنة والسهام جوابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، ظل ملقا على وجه الأرض والقوم متحيرون. قال اللعين بن سعد أنا أدري إن كان الحسين على قيد الحياة أو لا، عندي اختبار أعرف من خلاله بعد في رمق لولا ما هو. قال مر الخيل فلتهجم على فصاطيط إن الرجل غيور لا يستطيع أن يسمع صوت امرأة ويسعه القيام ويمكث في المعركة. آمر العسكر بن سعد واستحسن الشار وذيك الحراير بالخيم وعيون عدو ولن الزلم والخيل غارة يم الخدور طلعت من خيمها تصيح الملتجاوة. يلا هذا دورك الآن. طلعت بدهشة صرخة كعبة الأحزان كيف اليتامى انهاض ترهتك والنس حرمة وضعيفة حال تبلوني يبرضع. لما سمع صوت الوديعة فتح العين قالها يا زينب ذاب قلبي من هالعتا ما قدر أرد الخيل يختي عنها لطن. زينب أنهض ثلاث مرات وأوقع فوق لتر ردي الخدرج يا حزينة لا تضيعي. اسمعي بعض الأحوال يا زينب. سهم بقلبي نزايف دمي ومزق حشا ثلث ولا تمكنتني ازعل من قفا يا اختي تخلوني اموت ولا حد ويا جيبي لي سكينة قبل ما يفرق البيت احجاب صوني في امان الله عز عليك مسرانا. اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين. فرج عن جميع المكروبين. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات لا سيما العزيز أبو أنور والديه وابنته وسائر أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.